العربي الجديد بودكاست.
إنه شهر يونيو من هذا العام، تفتتح العاصمة الفرنسية أسبوع باريس الشهير للأزياء، ومن بين عشرات العروض تتألق الأزياء شرق الآسيوية وترخي بألوانها وقصاتها على المشهد. يبدو العرض عاديا في أسبوع موضة عالمي، لكنه بالنسبة لباحثين غربيين في مجالات الثقافة يمثل واحدا من أشكال السطوة الغربية على ثمات ثقافية شرقية بعد تفريغها من شروط نشأتها وأهدافها، وذلك في ظاهرة آخذة بالتغلغل في المجتمعين الأوروبي والأمريكي. فما هي الأشكال الأخرى لهذه الظاهرة التي تشغل الباحثين الغربيين اليوم، وما هي دوافعها؟ هذا رواق من العربي الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. لا تبدو البصمة الشرقية في الأزياء الغربية حديثة عهد، فعلى سبيل المثال شهدت حقبة الأفلام الصامتة في السينما الأمريكية إبان الحرب العالمية الأولى تناولاً لموضوعات الاستشراق، فأصبحت الكوفية العربية جزءاً أساسياً من خزانة الملابس المسرحية في استوديوهات تلك الأفلام. ومن نافل القول الحديث عن شيوع خاص لكوفية بلاد الشام بين الشبيبة الأوروبية والأمريكية في منتصف ثمانينيات القرن الماضي عقب اندلاع انتفاضة الحجارة. غير أننا وحتى ذلك الوقت كنا نتحدث عن استشراق في الأزياء الغربية يحمل دلالات سياسية، لكن ما حدث في السنوات الأخيرة هو أن صناعة الأزياء الغربية عزلت الكوفية عن دلالاتها السياسية والتاريخية وعرضتها على متاجر البيع كواحدة من صيحات الموضة، وما يحدث في الأزياء يمتد ليشمل جوانب الحياة الأخرى. في الآونة الأخيرة يكثر الجدل في الأوساط الغربية حول ما يرونه نزوعا متزايدا لدى الإنسان الغربي نحو مظاهر حياة مستمدة من فلسفات الشرق، وتبرز المعضلة المسببة للجدل عندما يلاحظ أن هذا النزوع يحمل طابع تقاليع الموضة الحديثة نظراً لارتباطه الوثيق بأنماط استهلاكية تجارية، فبدءاً بالأزياء ومروراً بالروحانيات وأنماط الاستشفاء النفسي وصولاً إلى أنواع الأغذية والأعشاب، يمكن الاستدلال على تمظهر ثقافي شرقي يغزو الحياة الغربية على شكل موضات دارجة. خذ عزيزي المستمع اليوغا على سبيل المثال، والتي أصبحت ظاهرة رائجة بامتياز في العالم الغربي. يقول الباحث مايكل ديميتر من جامعة جنوب فلوريدا في دراسة له حول الموضوع: إن ما يلفت الانتباه أكثر من أي أمر آخر فيما يتعلق برواج اليوغا في أمريكا هو تسويقها على أسس تجارية، بخلاف ما هو عليه الحال في الشرق الآسيوي حيث نشأت هذه الممارسة الرياضية الروحانية، فمن الملابس الخاصة بها إلى الحصير وأقراص DVD إلى الندوات والخلوات وما إلى ذلك، تخلق اليوغا في الغرب صناعة بمليارات الدولارات. في العموم يروج لروحانيات الشرق القديمة في الغرب من خلال مواقع وشخصيات معروفة بعلمانيتها وانفتاحها، وهو الأمر الذي أدى إلى انتشارها غير المحدود وتحولها من ممارسات دينية صريحة إلى تقاليع ما بعد حداثية في بيئات ثقافية لا تمت للأديان بصلة، مثل الصالات الرياضية والنظم العلاجية، وهو الأمر الذي أصبح محط اهتمام الدراسات الدينية في الغرب. في جذورها الهندوسية تتعدد وتتنوع طقوس التانترا والتي هي فلسفة دينية مبدأها توجيه الطاقة الروحية والجسدية في الإنسان إلى غاية سامية. لكن التانترا وفق مدونة المتحف الإنجليزي ممارسة لا يزال يساء فهمها إلى حد كبير في الغرب من خلال حصرها بالجنس. بهذه الطريقة تتحول التانترا في أوروبا والولايات المتحدة إلى سلعة تجارية تضخ لسوق البيع عشرات الملايين من العملات النقدية بشكل مماثل لأشكال التأمل البوذي المتعددة، والتي تساهم دراسات علمية دعائية في شهرتها. تمثل الأعشاب والمأكولات الصينية سوقاً تجارية واسعة النطاق أمام المستهلك الغربي تحت يافطة قيمتها الغذائية العالية وقدرتها الشفائية، فتفتتح البقالات والمطاعم وعروض الطبخ التلفزيونية والبرامج الدوائية البديلة لتسويق هذه المنتجات، إذ يتحول المستهلكون غير الراضين عن الطب الغربي التقليدي إلى الطب البديل والتكميلي. وفي هذا تفسير للشعبية المتزايدة لهذه المنتجات العشبية ولطب الأعشاب الصيني. لكن ما هو مهم في هذا الخصوص هو أن الأعشاب الصينية في بلدها الأم تحضر بطرق خاصة لإنتاج خصائص دوائية لمرض معين، وذلك بخلاف ما هو متداول في السوق الغربية عن عمومية علاجاتها والترويج لها كمكملات تحت اسم تجاري موحد. فما يجري الحال عليه في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العديد من الدول الأوروبية هو تسويق الأعشاب الصينية بشكل كبسولات ومشروبات وأقراص استحلاب ومستخلصات عصير وصبغة ومراهم. وقد خلق الافتقار إلى اللوائح الحكومية والإعلانات المتزايدة من قبل المصنعين انطباعاً لدى عامة الناس بأن العلاجات العشبية أكثر أماناً وأقل أسعاراً من الطب التقليدي. ووفقاً لدراسة أعدها المركز الوطني الأمريكي لمعلومات التكنولوجيا الحيوية، يقود هذا الفهم المغلوط لخصائص ومبدأ عمل الأعشاب الصينية إلى أن يتناولها مئات الآلاف من الغربيين لفترات طويلة، مما يؤدي إلى حدوث مشاكل طبية معقدة لديهم في الأسنان ومضاعفات عند الجراحة التخديرية. بالنسبة للباحثين تتعدد تفسيرات هذه التوجهات الجماعية الغربية نحو مناهج أسيوية شرقية في جلب السكينة إلى النفس والبدن، لكن هذه التفسيرات تقع غالبا في خانة فقدان ثقة الكثير من المواطنين الغربيين بالأنظمة القائمة في بلدانهم، وهي ظاهرة ما بعد حداثية بامتياز. وبغض النظر عن مدى قرب التطبيقات الغربية من الأصول الآسيوية لهذه المناهج، فإن ما لا شك فيه هو أن السوق الرأسمالية نجحت في اقتناص هذه الفرصة التاريخية لتوجه الشعوب الغربية نحو الشرق بحثاً عن الحلول. الصحفي والباحث شوقي حسن، سلامات.
مرحبا سائد، شكرا على الدعوة.
برأيك حسن، ما الذي يدفع بلدانا غربية متقدمة حد الرفاهية إلى استعارة صور من ثقافة الشرق المتأخر؟
لا يأتي ذلك في شكل استعارة بل كاستحواذ، ولا أعتقد أنه متعلق بالثنائية شرق غرب، بل هو أقرب إلى اتباع طريق باتجاه واحد من الأطراف إلى المركز، طريق واتجاه واحد يفرضهما تغلغل الرأسمالية في العالم. السوق هي التي تجمع. فكر في أبسط سوق في مدينة مهما كانت من لندن إلى مراكش، وستجد أنها تجمع وتجذب كل بضاعة الأرياف والضواحي التي حولها. إذن أن ترى حوليا فرعونيا تتحلى به نساء أوروبيات، أو أن ترى اليوغا صارت رياضة قومية في شمال أمريكا. كل هذا هو شبيه باختراع السيرك في القرن 18. الفكرة هي جلب ما هو غريب وضخ السوق به. السوق في الرأسمالية مثل ثقب أسود يبتلع كل شيء. مثلا ألم يستحوذ على دراكولا، والذي هو ضمن التراث الأوروبي، وحول دراكولا من شخصية باتت متداولة في الثقافة العامة في رومانيا إلى شخصية روائية في بريطانيا ثم سينمائية في أمريكا، ونحن لا نراه اليوم إلا باعتباره شخصية سينمائية.
ثمة ما يشبه الافتتان في الغرب ببعض إنتاجات الشرق الثقافية، جلال الدين الرومي وأشعاره على سبيل المثال. ما السر في ظاهرة كهذه؟
الإنتاج الثقافي خاضع لنفس المعادلات، معادلات السوق ضمن قوانين وقواعد الرأسمالية الحديثة. ونموذج جلال الدين الرومي لا أراه بعيدا عن نموذج دراكولا. هناك عملية رحي داخل بطن الرأسمالية، وأعود للتأكيد بأن الأمر يتعلق بمسار فرضه تغلغل المنطق الرأسمالي وليس إلى ثنائية شرق غرب. لذلك ترى أن جلال الدين الرومي حتى في مدينة قونيا حيث مدفنه يجري التعامل معه كرأس مال رمزي يوظف في السوق السياحية، أي أنه يجري تحويل الرأس مال الرمزي إلى رأس مال مادي. أما في الغرب فالمتصوف الفارسي يحمل سمة الغريب، هو غريب على المعطى المتوفر من الشخصيات التي توظف ثقافيا، وبالتالي يمكنه أن يغذي السوق بنكهة جديدة، ومن خلاله يمكن أيضا تمرير بعض الرسائل كحوار الحضارات والعودة إلى المنابع الروحية وغير ذلك مما تحتاجه العجلة الثقافية في الغرب ومنظور الغرب للعالم. ولكن ما يحدث معه هو في النهاية عنوان لإدماج الشرق في الغرب.
على الرغم من احتفائهم ببعض المظاهر الثقافية الشرقية، إلا أن صورة العربي والآسيوي تكاد لا تتغير في النظرة العامة لدى الأوروبيين.
إذا كانت البضاعة الثقافية مطلوبة باعتبار ما تضيفه السوق، أي لأسباب متعلقة بالعرض والطلب، فإن صورة الإنسان الشرقي لا تتغير بسبب عدم إمكانية توظيفها بسهولة. لابد من وجود طرف في السوق له مصلحة بترويج شيء ما، وانطلاقا من هذه المصلحة سيفكر وقتها في تلميع هذه الصورة أو تطويرها. صورة الشرق لا تستفيد إذن من قواعد لعبة السوق التي تستفيد منها بعض البضائع الثقافية آتية من الشرق التي تحدثنا عنها. هذه الصورة تظل موصومة بأكثر من حكم جاهز، وهناك مصالح تود الإبقاء على الوضع كما هو عليه. الأكيد أن الحكومات الغربية التي تحكم من خلال تراتبية داخل النظام العالمي ليس لها مصلحة في تغيير هذه الصورة. أيضا وسائل الإعلام المرتبطة بها أو حتى المنتجات الفنية ذات البعد الجماهيري الواسع أبرزها الأعمال السينمائية. من عليه أن يفكر في تغيير هذه الصورة هم الشرقيون أنفسهم. المسألة متعلقة بخلخلة وضع لا يستفيدون منه. هذا يمكن فيه الاعتماد على طلب الغرب على البضاعة الثقافية الآتية من الشرق.
العزيز شوقي، أثريتنا بلقائك، شكرا لك.
تحياتي لك.
مع السلامة.
مع السلامة.
سنقرأ اليوم من رواية ريح الشرق وريح الغرب للكاتبة بريل باك. من ترجمة جابرييل وهبة، صدرت عن الدار المصرية اللبنانية للنشر بطبعتها الأولى عام 2000. هذه الرواية حصلت على جائزة نوبل للأدب عام 1938. تتحدث أجزاء من هذه الرواية عن الصدمة الحضارية لمجتمع صيني بسيط لدى عودة شبان صينيين كانوا مسافرين بغرض التعلم في الغرب. سنقرأ من هنا. في العطلتين اللتين قضاهما في البيت قبل رحيلي عنه، كان أخي يتحدث كثيرا عن كتاب أسماه العلم، وقد شعرت والدتي بأن ذلك شيء يؤسف له، لأنها ترى أن هذه المعرفة الغربية لا جدوى منها بالنسبة لحياة سيد صيني. وفي آخر مرة جاء إلى البيت ارتدى ثيابا أجنبية فأثار استياء أمي، وعندما دخل الحجرة بمظهره الأجنبي الكئيب طرقت والدة الأرض بعصاتها وصاحت: ما هذا؟ ألم تستحي أن تقابلني بمثل هذا الزي الأجنبي؟ لذا اضطر إلى ارتداء ثيابه الخاصة برغم أنه كان غاضبا، وتأخر يومين عن لقائها إلى أن ضحك أبي وأمره بمقابلتها. كانت أمي محقة، فشقيقي في ثيابه الصينية كان يبدو عالما جليلا، في حين أن ساقيه اللتين كشف عنهما في زيه الأجنبي لم تكونا تشبهان شيئا رأيناه أو سمعنا عنه في أسرتنا، بيد أنه حتى في زيارته لم يتحدث معي إلا نادرا. لم أكن أعرف شيئا عن الكتب التي أحبها، إذ لم أتمكن من توفير الوقت لأتابع مزيدا من الكلاسيكيات لكثرة الأشياء التي شغلتني استعدادا للزواج. للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم الاطلاع على المصادر من خلال الوصف، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنت معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.